بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو الدرس 38 من سلسلة الدروس العلمية العامة، وهذه ليلة الاثنين 23 من شهر صفر لعام 1412 للهجرة. أحبتي الكرام، وسيكون حديثي إليكم الليلة بعنوان خلل في التفكير، ولعل الذي دعاني إلى طرح هذا الموضوع هو ما سمعته من كثير من إخواني من الشباب وغيرهم تعليقا على الأحوال والأوضاع التي استجدت في أرض أفغانستان المسلمة. لا شك أننا جميعا سمعنا تلك الأخبار المزعجة التي يأتي في طليعتها اغتيال الشيخ جميل الرحمن رحمه الله تعالى، فقد اعتدت عليه يد آثمة في يوم مبارك من أيام الله تعالى، في يوم الجمعة، بالغدر والخيانة، وسددت إلى رأسه رصاصات طردته قتيلا، وكان ذلك على يد أحد الشباب العرب، فإنا لله وإنا إليه راجعون. والشيخ جميل الرحمن رحمه الله هو زعيم جماعة الدعوة إلى الكتاب والسنة في أفغانستان، وهي إحدى الجماعات المجاهدة في تلك البلاد، والتي تلتزم بالمنهج السلفي الأصيل في الأصول والفروع. ولهذه الجماعة نشاط طيب في مجال الدعوة إلى الله تعالى وتصحيح مفاهيم الناس ودعوتهم إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما إن لها جهدا طيبا مبرورا إن شاء الله في مجال المشاركة في الجهاد ومقارعة الظالمين. وكانت ولاية كنر إحدى الولايات الأفغانية تحت حكم هذه الجماعة، وقد أبلت فيها بلاء طيبا في نشر العقيدة الصحيحة ومقاومة البدعة والخرافة وإزالة آثار المنكرات من الخمور والمخدرات وقطع الطرق وغيرها واستحباب الأمن. وإن فقد رجل في منزلة الشيخ جميل الرحمن مما يؤسف كل مسلم عرفه وجلس إليه وعرف قدر الرجل. سنقول تعليقا على ذلك بقلوب نرجو الله تعالى أن تكون قلوبا مؤمنة صابرة محتسبة، نقول لكل مجروح مكلوم: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجر مسمى. ونقول وفاء ببعض حق هذا الرجل: اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين. اللهم افتح له في قبره ونور له فيه، اللهم تقبله في الشهداء يا حي يا قيوم. اللهم اخلف للمسلمين خيرا منه، اللهم اجعله في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أما ذلك القاتل فإنه باء بشر حيبة وخيبة، فإنه بعد أن أجهز على الشيخ هم بالهرب، فحين رأى أنه مأخوذ رجع إلى نفسه فقتلها، نسأل الله تعالى حسن القاتمة والسلامة والمعافاة من أسباب سخطه وعقابه. وإنه لأمر يؤرق الضمير ويقلق القلب ويحز في النفس ويثير الأحزان والأشجان والمشاعر أن يحدث أمر كهذا. ولست بقاتل الرجل أن يصلي على سلطان آخر من قريشي، فأقتل مسلما في غير جرم؟ فليس بنافع ما عشت عيشي له سلطانه وعلي إثمي، معاذ الله من سفه وطيش. إن هذا الحدث يؤكد أنه يأتي في فترة حرجة من تاريخ الجهاد الأفغاني، خاصة أنه كان هذا الحدث في فترة كاد أن ينفد فيها صبر الكثيرين وهم يتطلعون إلى آخر الأخبار في إسقاط كابل والمدن الكبرى التي لا زالت تحت هيمنة الحكم الشيوعي في أفغانستان، كما أنه يأتي في ظل صراع عسكري دامي حول ولاية كونر تناقلته وكالات الأنباء والصحافة، شرقيها وغربيها عربيها وأعجميها، وذهب ضحية ذلك الصراع عشرات وربما مئات النفوس، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إنني أبشر محبي الشيخ رحمه الله بهذه الخاتمة الحسنة، وهي أننا نرجو الله تعالى له أن يكون شهيدا في سبيله، وقد مات في يوم الجمعة، وقد جاء بعض الآثار في فضل الموت في ليلة الجمعة ويومها في مقابل النهاية البائسة لذلك القاتل، وقد جاء في الصحيحين من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل كان به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فلم يرق الدم حتى مات، فقال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. وأما لسان حاله وهو يسدد تلك الضربات إلى رأس الشيخ، فهو كذلك الذي قتل رجلا من خيرة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، محمد ابن طلحة الذي كان يسمى بالسجاد، فلما ذكره بالله عز وجل سدد إليه السهم فقتله وهو يقول: وأشعث قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما يرى الناس مسلمين، شككت إليه بالسهام قميصه فخر صريعا لليدين وللفم على غير شيء غير أن ليس تابعا فلانا، ومن لا يتبع الحق يندم، يذكرني حاميم والرمح شاجر فهل لا فلا حاميم قبل تقدمي. إنني مع ذلك كله أيها الأحبة، ومع هذه الأخبار المؤلمة التي أرقت قلوب المؤمنين وجعلتهم لا يهنؤون بعيشهم، إلا أننا مع ذلك كله نبقى متفائلين بحمد الله، واثقين بنصره، مدركين حسن العاقبة للمؤمنين المجاهدين. قال: الزمن أم قصر، فإننا على يقين من ربنا عز وجل لا شك عندنا فيه. ومما يؤكد هذا التفاؤل أن وفودا كثيرة من الإخوان العرب ومن غيرهم قد سعت في الصلح بين الحزب الإسلامي بقيادة حكمة يار والذي يحاصر كونر ويحتل أخضرها، وبين جماعة الدعوة إلى الكتاب والسنة التي كان يتزعمها الشيخ جميل الرحمن رحمه الله تعالى. وهذه الوفود قبل بها كل الأطراف وبدأت تمارس مهماتها، وانتهت إلى توقف إطلاق النار نهائيا أو بشكل تقريبي، وكذلك اتفقت على حل المشكلات والقضايا المتنازع عليها عن طريق الحوار والمفاوضة والمجالس المشتركة، وهذا هو الأصل. فإنني أعتقد أنه ليس من مصلحة المسلمين أن يتعاملوا مع من يخالفهم من خلال السلاح والقوة، وليس من المصلحة في كل حال وفي هذه الظروف بشكل خاص أن ترتد سهام المسلمين إلى صدورهم، كما أنه ليس من الاحترام أن تتعامل مع من تخالفه بالتهم التي تلصقها به، كما نجد الكثيرين ممن يقولون مثلا: هؤلاء عملاء لتلك الجهة أو لهذه الجهة، أو أنه بثهم الاستعمار أو بثهم الشرق أو بثهم الغرب. ليس من المصلحة أن نتعامل بأساليب الاتهامات المتبادلة، ولا أن يتم التعامل عن طريق استخدام القوة في حل المشكلات، فأمام المسلمين آفاق واسعة للحوار والأخذ والعطاء والاتفاق على القضايا المختلف فيها، كما أن أمام المسلمين ميادين واسعة لقتال عدوهم، ويكفي أن المسلمين محاصرون في كل بلاد يرفعون فيها راية القتال والجهاد، وأن عدوهم أقوى منهم وأكثر عددا وعدة، وأنه مدعوم من قوى شرقية وغربية، فجدير بالمسلمين أن يتناسوا كل ما يمكن تنازيه من الخلافات أو يؤجلوا ما يمكن تأجيله، وعلى أقل تقدير إن لم يكن بينهم
تنافر وتعاون فلا أقل من أن يكون بينهم تنسيق يحقن الدماء ويوجه أفواه البندقيات والمدافع إلى صدور الأعداء. إنها مأساة، نسأل الله تعالى أن يكفي المسلمين شرها ويطفئها، وإن العدو ليفرح بمثل هذه الأخبار التي ينزعج لها كل مسلم ومسلمة، وإنني أحذر نفسي وإخواني في كل مكان من التهاون بالدماء، دماء المسلمين، فإن الله عز وجل يقول في محكم تنزيله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذا وعيد شديد، فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما اتفق عليه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وفي حديث أبي بكر المتفق عليه أيضا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، أي شهر هذا؟ أي يوم هذا؟ أي بلد هذا؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ ألا فلا ترجعن بعدي ظلالا، وفي رواية: كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي الصحيح أيضا من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في سرية إلى الحرقات من جهينة، فكان رجل يقتل في المسلمين ويضرب ولا يدع شاذة ولا فذة إلا عرض لها، فلما رفع عليه أحد المسلمين السيف لاذ بفجره وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله. فرفع عليه أسامة السيف فقتله. فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه، فدعاه وقال له: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعودا خوفا من السيف. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءك يوم القيامة؟ قال: استغفر لي يا رسول الله. قال: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءك يوم القيامة؟ فما زال يقولها يقول أسامة حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. دم المسلم غالي عند الله عز وجل، وإنها لكارثة كبرى أن يتهاون كثير من الناس في دماء المسلمين على سبيل التأويل وعلى سبيل التمحل وعلى سبيل الإغراق في بعض الأفكار وبعض التصورات. ونحن نعلم أن دماء المسلمين استحلت في أماكن كثيرة وفي بلاد كثيرة وعبر قرون من التاريخ استحلت عن طريق التأويل، يعني يقتله وهو يعتقد أنه بذلك يخدم الإسلام وأنه يزيل عقبا من طريق الدعوة إلى الله ومن طريق انتصار المسلمين وتغلبهم على عدوه. لكن ينبغي للإنسان أن يربط نفسه برادع الخوف من الله عز وجل، والوجل أن يوقف بين يدي الله تعالى موقفا صعبا فيسأل فيه عن محجمة دم أراقها بغير بينة، فلا يكون عنده جواب حينئذ. أحبة الكرام، وأسئلة كثيرة وكثيرة تدور حول قضية أفغانستان، وما موقفنا؟ وماذا نصنع؟ وما الذي جرى؟ وما الذي حدث؟ تساؤلات لا يأتي عليها الحصر. وأصدقكم القول منذ البداية أنه لن يكون موضوع الحديث في هذه الليلة كما سمعتم وعرفتم، لن يكون موضوع الحديث هو الكلام عن قضية أفغانستان أبدا، وإن كانت هذه القضية تحتاج ليس إلى درس أو محاضرة أو جلسة، وإنما سبق أن أشرت في أكثر من مناسبة إلى أن قضية أفغانستان قضية كبرى في واقع المسلمين. وإذا عدت القضايا الكبرى التي شغلت المسلمين عبر سنين طويلة فإن قضية أفغانستان تأتي في مقدمتها مع مجموعة من القضايا الأخرى كقضية فلسطين مثلا أو غيرها من القضايا المهمة. قضية كبيرة جدا، من حق هذه القضية الكبيرة علينا أن نعطيها بعض وقتنا وبعض جهدنا وبعض تفكيرنا، وأن تنعقد المؤتمرات والجلسات والندوات لمعالجة هذه القضية والبحث في كل ما يتعلق بها من قريب أو بعيد. ألا تعتقدون أيها الأحبة أن قضية بذل في سبيلها ما يزيد على 1,500,000 ممن نرجو الله تعالى أن يكونوا شهداء في سبيله، ألا تستحق منا أن ندرسها؟ قضية بذل في سبيلها مليارات الأموال التي تعادل ميزانية دول بأكملها، ألا تستحق أن ندرسها ونستفيد منها العبر والدروس ونعتبرها معلم في تاريخ الدعوة وفي تاريخ الجهاد؟ أقل حق لهؤلاء القتل الذين نرجو الله تعالى أن يكونوا شهداء، ولهذه الأموال الهائلة الطائلة، ولهذه الجهود والدموع والدماء والعرق والسهر والزمن الطويل الذي بذلناه والتشريد والتفريد والهجرة، أقل حق لهذه التضحيات الجسيمة التي بذلناها نحن المسلمين هو أن نعقد جلسات ودروس ومحاضرات، بل أقول ومؤتمرات وحلقات للنقاش، لنأخذ الدروس والعبر ونستفيد ونستلهم من هذه المواقف الكبيرة لحاضرنا ومستقبلنا. هذا أقل حق لهذه الجهود الكبيرة علينا. أما إذا تجاهلنا ذلك وتعامينا عنه فمعناه أننا لم نقدر هذه القضية حق قدرها، ولذلك لن أعالج هذا الموضوع في هذه الجلسة أبدا. ولكن الشيء الذي سأعالجه هو طريقة تناولنا نحن المسلمين الذين نعتبر متعاطفين مع القضايا الإسلامية، نعتبر متعاطفين مع قضية أفغانستان، متعاطفين مع قضية فلسطين، متعاطفين مع قضية المسلمين في الفلبين أو قضية المسلمين في أي بلد إسلامي ترفع للإسلام فيه راية ويقام فيه للإسلام دعوة، ويواجه المسلمون عدوا سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو شيوعيا أو علمانيا أو أي لون كان. طريقة معالجتنا نحن المتعاطفين مع قضايا المسلمين تحتاج إلى معالجة، تحتاج إلى مراجعة. لدينا في الواقع خلل كبير يتطلب النظر والمراجعة. كيف نستطيع خدمة قضايانا الإسلامية أفغانستان وغير أفغانستان؟ كيف نستطيع أن نخدمها بطريقة صحيحة تجعلنا نكسب ثقة الناس الذين نتحدث معهم ونخاطبهم ثقتهم بما نقول، وتجعلنا نستطيع أن نربط الناس بهذه القضايا الإسلامية ربطا صحيحا، ليس ربطا مؤقتا أو ربطا عارضا أو ربطا عاطفيا سرعان ما ينفك وينتهي من أدنى خبر يمكن أن ينتشر أو ينتقل أو يشاع، وإنما هو ربط صحيح دقيق معتدل منصف لا تؤثر فيه العوادي والمؤثرات القريبة والبعيدة، ولا يستطيع أحد أن يفتن عرى هذا الترابط. ولا شك أيها الأحبة أنه من السهل على أي إنسان أن يتكلم عن قضية أفغانستان أو عن قضية أفغانستان، يتكلم كما يقال كثير من الناس عن قضية أفغانستان من خلال بروج عادية ومن وراء مكاتب فخمة، هكذا يحدث، يتكلمون تحت المكيفات وفي الأجواء الآمنة، والأمر كما كان يقول المتنبي: وسوى الروم خلف ظهرك روم، فانظر على أي جانبيك تميل، والذي من الذي حوله تدار المنايا كالذي حوله تدار الشمول. أمامك عدو وخلفك عدو وعن يمينك عدو وعن يسارك عدو، هذا وضع إخواننا المجاهدين لا أقول في أفغانستان بل في كل مكان، وسواء كان جهادهم بالسيف والسنان أو كان جهادهم بالقلم والبيان أو كان جهادهم بأي وسيلة من وسائل الجهاد. وليس الذي يواجه العدو ويكون في نحره وفي مواجهته في الميدان كالذي ينام ملء جفنيه ويكدر الوسادة ويبدأ ينتقد ويقول هذا زايد وهذا ناقص وهذا صح وهذا خطأ. وإنني لأعلم ناسا من الناس وأرجو الله تعالى ألا نكون منهم، هم على الأرائك متكئون وللشاي والقهوة يشربون، ولأخطاء إخوانهم المسلمين يتسقطون، وعن زلاتهم يبحثون، ولعلوبهم يتصيدون، فإذا وقعوا عليها فإنهم يسرون بها ويطرحون ويغدون بها ويروثون ويشيرون بها ويلوثون، وكأنما عثروا على كنز ثمين أو على نصر مبين. فهذه مصيبة كبرى أن ينفصل المسلم القاعد عن المسلم المجاهد، ولكن هذا لا يمنعني أبدا أيها الأخوة أن أؤكد على قضية في مقابل هذا، وهي أن الإنسان البعيد متى ما كان معك بعواطفه وقلبه وعقله وإخلاصه وصدقه فهو في كثير من الأحيان قد يكون أقدر ممن يواجه المشكلة على النظر الصحيح والتفكير المعتدل المستجد البعيد عن العواطف. فإن زمام العواطف إذا انفلت أحيانا عطل العقل وأبطل مفعوله، فأصبح الإنسان يتحرك بعاطفة وانفعال وجو مشحون متوتر لا يمكنه من التفكير الهادئ، لأنه يخضع لردود فعل وأوضاع وأحوال ومشكلات ومصائب يواجهها أولا بأول. لكن الإنسان البعيد الذي لا يوجد هذا التأثر في نفسه يستطيع أن يستخدم عقله في كثير من الأحيان بصورة أصح وأجدر وأجدى. ولذلك أقول لا مانع أبدا أن يكون من المسلمين من يقاتل ومنهم من يفكر لهؤلاء المقاتلين، ولا أقول يفكر بالنيابة عنهم لا، ولكنهم يفكروا معهم، بمعنى أنه إذا لم تستطع أن تكون مقاتلا بسيفك أو بقلمك أو بلسانك أو بمالك فلا أقل من أن تكون مقاتلا بعقلك وفكرك، ترسم الطريق للناس، تبين الوجهة السليمة، تبين الصواب، تحاول أن تصحح، تحاول أن توجه، تبذل ما تستطيع ولو بمشاركتك الذهنية والفكرية. وهذه القضية ليست سهلة، فأعتقد أن الذي يستطيع أن يخطط للمسلمين لا يقل أهمية عن من يستطيع أن ينفذ، بل إن الذين يستطيعون أن ينفذوا كثيرون جدا، ولكن الذين يستطيعون أن يرسموا الطريق ويرسموا الخطة هم أقل من القليل. من أهم مشكلاتنا أيها الأحبة أستطيع أن أضعها تحت عنوان كبير، قضية قياس العقلية الموضوعية التحليلية المعتدلة، وهذه كل كلمة بعد الشهر خاصة أيضا. أو أهم مشكلة أستطيع أن أقول أن معظم كلامي سيدور حولها الآن على الأقل في هذا الدرس، أهم مشكلة في نظري أو من أهم، خلنا من أهم المشكلات عند المسلمين غياب العقلية الموضوعية التحليلية المعتدلة. وأضرب لك نماذج مبسطة تدل على ما أقصده بالضبط في موضوع غياب العقلية الموضوعية. مثلا كثير من المسلمين لا يعرفون التوسط والتقسيم في الأمور، ما عندهم أنصاف حلول كما يقال، ما عندهم إما أبيض وإما أسود، إما صح وإما خطأ، فإذا أعجبوا بشيء أعطوه 100% وإذا عجبوا عنه أعطوه 0. لو فرضنا مثلا أن واحد قرأ كتاب فأعجبه هذا الكتاب، صار يتكلم عنه في كل مجال وفي كل ميدان ويقول هذا الكتاب الذي ما ألف قبله ولا بعده مثله، هذا الكتاب فيه وفي هذا الكتاب الفتح المبين، هذا الذي يجب أن لا يخلو منه بيت، ثم أصبح يغطي على هذا الكتاب من الألقاب والأوصاف والمدائح ما لا يجدر بكتاب من وضع البشر مهما كان. وحين يقرأه غيره قد يجد في الكتاب نواحي إيجابية لكن يجد فيه نواحي سلبية، أو على أقل تقدير قد يخرج بانطلاع أنه بالغ الأخ جزاه الله خيرا في السنة على هذا الكتاب وأعطاه أكبر مما يستحق. ثم تأتي لآخر ربما في نفس الكتاب أو في غيره يقرأ الكتاب فيأتي ويقول لك هذا الكتاب لا يساوي شروى نقير ولا يستحق أن يشترى ولا بثلث واحد، هذا الكتاب لا يساوي ثمن الحبر الذي كتب فيه ولا قيمة الطباعة ولا قيمة الورق، ثم يهون من شأن هذا الكتاب حتى يعرف الناس. يعني ما عندنا وسط أنه ممكن نقول هذا الكتاب جيد ومفيد وفي جوانب طيبة هي 1 2 3 4 وبالمقابل في جوانب سلبية هي 1 2 3 4، وممكن للمسلم يقرأ الكتاب فيستفيد من الجوانب الإيجابية ويحذر الجوانب السلبية، هذا قليل عند المسلمين، بل الكثير أنه إما أن يثني فيبالغ أو أن يحطم هذا الجهد فيبالغ. هذا الكلام الذي أقوله في كتاب يمكن أن تقوله في شخص، فمن الناس من يعظم شخص حتى يعتبر مجدد القرن وحجة الزمان وفريد العصر ووحيد الدهر وحجة الله على عباده وأنه الذي لا يأتي الزمان بمثله أبدا ولا يحمي الثغور سواه، ويبدأ يغطي على هذا ما لا يحق إلا للأنبياء. وقد يأتي إنسان آخر لنفس الشخص فيضع من قدر حتى تشك هل بقي أصل التوحيد عند هذا الإنسان، هل هو من أهل القبلة والملة، لأنه أفرط في دمه والقبح فيه والوقيعة فيه. ما عندنا أنصاف حلول، ما يمكن نقول فلان رجل فاضل وفيه خير وفيه صلاح وفيه استقامة ومجتهد ولكن أخطأ في مسائل اجتهد فيها وما حالفه الصواب أو أنه عليه نقائص وهي كذا وكذا، ما قل ما نعرف هذا، تجد أننا إما أن نرفع الشخص فوق قدره أو أن ننزله دون قدره ومنزله. وما يقال في كتاب معين أو في شخص معين يمكن أن يقال في أي شيء آخر، في شريط مثلا، في نشاط إسلامي معين أي كان هذا النشاط، نشاط دعوي، نشاط علمي، نشاط جهادي، أي أمر من منهج من مناهج الدعوة، جماعة من الجماعات، ما في، تجد كثير من الناس إما أن يغلو ويفرط ويضع من صفات المدح ما لا يليق أو يفرط ويسرف فيضع من النقائص والعيوب ما لا يليق أيضا. وما أحوج المسلمين إلى النظرة المعتدلة التي يأمر الله تعالى بها، فالله عز وجل يأمر بالعدل والإحسان، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، والله عز وجل لما ذكر الخمر قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، والأمر هذا واضح. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر الحبشة ملك الحبشة لأصحابه وهو ملك كافر آنذاك قال اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده واحد، لم يمنعه كونه هذا الملك ملك الحبشة كافرا آنذاك وأسلم بعد أن يذكر عنده أن هذا الرجل عنده عدل وإنصاف ويحمي المظلومين ولا يسمح بإيصال الظلم إليه. فهذه هي السنة الشرعية الواجبة، أن تعدل في حق الشخص والجماعة والكتاب والشريط والنشاط الدعوي والقريب والبعيد، وتحرص قدر المستطاع ألا تأخذك العزة بإذنهم، وألا تحب فتسرف في المجح، أو تبغض فتسرف في القدح والذنب، أن تكون وفقا معتدلا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، شهداء لله. اجعل قلبك يا حبيبي متألها للحق، تعشق الحق حيثما كان، حيثما كان، ولا تتعصب لغيره، وتقبل على كل شيء شاهد من كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأحب الناس إليك لا مانع عندك من أن تقول في علم وهو كذا، وأبغض الناس إليك لا مانع أنك تقول عنده حسنة وهي كذا. إذن المسلمون في كثير من الأحيان ما عندهم تورط أو تقصير، إنما عندهم إما أبيض أو أسود، صح أو خطأ، ليل أو نهار، مئة بل مئة أو صدق، أما التوسط فهو قليل. فإذا أقبلوا على شيء أقبلوا عليه بكليتهم، وإذا أعرضوا عنه أعرضوا عنه بكليتهم. فتعاملهم مع الأشياء نستطيع أن نصفه بأنه في بعض الأحيان تعامل عاطفي، ليس تعامل بالشرع وتعامل بالعقل وتعامل بالحكمة، هو تعامل بالعاطفة، وحتى من الناحية العاطفية هو تعامل غير سليم. فأنت تجد مثلا الإنسان الذي يبالغ في الحب غالبا ينتقض الأمر إلى أن يبالغ في البغض. وفي حديث علي رضي الله عنه الذي جاء مرفوعا وموقوفا عند الترمذي أنه رضي الله عنه كان يقول: أحبب حبيبك هولا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هولا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وهذه حكمة امسك عليها. الحب إذا كان معتدل موجود ولكنه باعتدال بدون إسراف فإنه يستمر ويدوم ويثمر، لكن إذا كان حبا جارفا مسرفا فإنه يتحول إلى بغضاء. وهذا معروف، تجد العاطفة قلت كما يقال متقلبة. فإذا كان الإنسان ممن إذا أحب أسرف تجد أنه ممن إذا أبغض أسرف، وتجد أن هذا الحب قد يتحول في كثير من الأحيان إلى بغضاء. على سبيل المثال في القضية التي نعالجها نحن، قضية أفغانستان، جاء يوم من الأيام كان بعض الإخوة المتحمسين وغيرين الذين بذلوا ووحوا وجاهدوا كانوا يتكلمون عن أن قضية أفغانستان أنه فرض عين على كل مسلم أن يذهب إلى أفغانستان يقاتل هناك، فرض عين. صراحة في صعوبة أن أقول أن الجهاد فرض عين، وحتى حين كان أولئك الإخوة يقولون سئلت في عدد من المحاضرات وكنت يعني أقول أن هذا يعني الأمر أعتبر أنه في شيء من التسرع وعدم الثقة في الحكم، فرض عين؟ كيف يكون فرض عين؟ على كل إنسان أن يخرج إلى أفغانستان هذا غير صحيح. فرق بين أن تحرر على الذهاب للجهاد وتحرف الناس على ذلك وتدعوهم إلى أن يذهبوا ولو لبعض الوقت وأن يحيوا في أنفسهم القوة والشجاعة والحماس ويتخلصوا من حب الدنيا ومن أثر الهوى ومن الخوف ومن معاني الذل، وبين أن تصدر حكم شرعي أن كل مسلم يبقى لم يذهب إلى أفغانستان فهو آثم. هذا صعب جدا، تلزم الناس شرعا بأن يهاجروا إلى أفغانستان. معنى ذلك ما هو؟ دعك من الحكم الشرعي قضية فرض عين. فرض عين معناه أننا اختزلنا كل قضايا الأمة ومشاكلها ومصائبها والصعوبات التي نواجهها، اختزلناها في قضية واحدة هي قضية أفغانستان، وفي مشكلة واحدة هي مشكلة أفغانستان، مع أن الواقع يشهد بأن الأمة تعيش من الهموم والمشاكل والصعوبات وأنواع التخلف العلمي والاقتصادي والتقني، بل وقبل ذلك كل العقدي والشرعي والسلوكي والأخلاقي، تعاني من ألوان التخلف، يعني شيء كثير جدا يتطلب جهود جبارة لنقل الأمة عنه وإخراجها منه. فليس صحيح أن تختصر قضايا الأمة كلها في قضية واحدة. هذه القضية على العين والرأس يجب أن تعطيها حقها، وهي كما قلت في البداية من أبرز القضايا. في يعني من يؤرخ لتاريخ المسلمين المعاصر، من يكتب تاريخ المسلمين المعاصر، يعني لو تجاهل قضية أفغانستان يعتبر خائن. قضية كبرى، لكن فرق بين كونها قضية كبرى وبين كونها هي القضية الوحيدة. هي قضية كبرى ولكنها ليست هي القضية الوحيدة، بل ثم عشرات القضايا يجب أن تكون في أذهاننا ونحن نتعامل مع قضية أفغانستان أو قضية فلسطين أو قضية إريتريا أو قضية الفلبين أو غيرها. إذا ليس صحيح أننا نصادر كل القضايا ونقول بقي شيء واحد فقط هو أفغانستان نبدأ منها وننتهي عندها، لا، لأنه ليس صحيح أن نجعل كل مكاتبنا في أفغانستان، كما يقال في المثل أن تجعل البيض كله في سلة واحدة. حتى أن العدو وهو عدو كافر شرس متآمر يملك من القوة ما يملك، حتى أن العدو أدرك أن قضية أفغانستان قضية حساسة وأن المسلمين مستنيتون في الانتصار فيها، فحشد قواه الشرقية والغربية وأجلب بخيله ورجله وقاوم المسلمين وأطع النصر عليه في بلد معين كأفغانستان. هل صحيح أن نجعل الأمور كلها مربوطة بهذه القضية، أم إننا يجب أن نجاهد في كافة الميادين وعلى كافة الأصعدة، ونعتبر أن قضية أفغانستان هي إحدى القضايا وإحدى المكاسب، لكن لدينا قضايا أخرى ومكاسب أخرى، وينبغي أن نحافظ على الجميع جنبا إلى جنب. أما في مقابل هذا الأمر الذي يقول فرض عين، قد تجد الطرف الآخر الذي يعتبر أن قضية أفغانستان أصلا ليست في إعداد القضايا المهمة عنده، فمن الناس أصلا من لم يلقي لها بالا، وعلى مدى 12 سنة كان المسلمون يسهرون الليالي ويبذلون الدماء والدموع والأموال ويبذلون فلذات أكبادهم على ميادين الجهاد، ومع ذلك وجد ولزال من المسلمين من لا تعنيه هذه القضية في قليل ولا كثير، وكأنه ليس منها في خبير ولا دبير، ما يعنيه الأمر صراحة؟ هذا أمر يصعب فهمه وتصديقه. أنا قد أقدر إنسان يهتم بهذه القضية ولكن يفكر فيها بطريقة مختلفة، ما في مانع، ما بشرط يوافقني على تفكيري وأسلوبي، لكن المهم أنه يهتم بالقضية. أما كونه ينام للجهلية وكأن الأمر لا يعني، هذا ما صحيح. إذا لم تعنيك أمور المسلمين معنى أنك ما حقق قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، المؤمنون كالجسد الواحد كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، ما حققنا هذه المفاهيم النبوية الصحيحة إذا لم نهتم بهذه القضية. والنظرة المعتدلة هي أن ننظر إلى أصل القضية الأفغانية على أنها قضية شعب مؤمن يثور في وجه الشيوعية التي تسلطت عليه وابتزت أرضه وماله ودينه وعرضه بالحديد والنار، وتسلطت على رقاب المسلمين وأموالهم ومزقتهم شر ممزق، وكانت بلا شك تريد مسخ أفغانستان وإخراجها من عالم الإسلام إلى غير رجعه، وجعلها جزءا من الدول الشيوعية الكافرة. فقام الشعب الأفغاني في وجه هذه المؤامرة الشيوعية الماركسية وضحى وصمم وبدل، وتميز عن كثير من الشعوب الإسلامية التي أسلمت قيادها طواعيه من غير مقاومة. فإننا نجد كثير من بلاد الإسلام قد مسخت فعلا، فلا تجد فيها من آثار الإسلام إلا رسوما دارسة ضعيفة، ومسخ فيها الإسلام في الواقع، وقد رأينا هذا، مسخت حتى آثار الإسلام الظاهرة، لم يبقى إلا صوت الأذان وهو صوت خافت، أو آثار تجدها هنا أو هناك وهي آثار تظهر على استحياء في كثير من البلاد الإسلامية، ومع ذلك لم يظهر أهل تلك البلاد أي مقاومة لعدوهم، بل سلموا له واستسلموا وخسروا الكثير دون أن يحتفظوا بكرامتهم، سيموا ألوان الخف والهوان ولم يحتفظوا حتى بكرامتهم وإنسانيتهم، فضلا عن تدينهم وصلاحهم وثباتهم وشجاعتهم وإسلامهم. كانت الشيوعية يوم هجمت على أفغانستان لا زالت تحتفظ بقوتها، فرفع المسلمون هناك راية الجهاد وأحيوا هذه الشعيرة العظيمة التي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها لا تزال قائمة إلى قيام الساعة، وأن الراية لا تسقط أبدا، كما قال عليه الصلاة والسلام: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. قال الإمام أحمد: فقه هذا الحديث أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة. إذن الخيل المقصود فيه آلة الجهاد، الجهاد ماض إلى يوم القيامة بدليل قوله عليه السلام: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. وأحاديث أخرى كثيرة تثبت دوام الجهاد وبقاءه، منها الإشارة إلى الطائفة المنصورة التي أخبر عليه الصلاة والسلام أنها لا تزال باقية إلى قيام الساعة، لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. والغريب في الأمر أيها الأخوة أنه على الرغم من عتاق كثير من الدول التي كانت تحت القبضة الشيوعية، القبضة الحديدية، انعتق كثير من هذه الدول وتحررت بثورات شعبية كما هو معروف، إلا أفغانستان فإنها لا تزال تئن تحت مطارق الشيوعيين، سواء كان الروس خرجوا من أفغانستان كما يقال وبقي دعمهم المادي، أو كان الروس لم يخرجوا ولكنهم استخفوا وصاروا يديرون الأمور من وراء الكواليس. وهذا يؤكد قضية وهي قضية التواطؤ العالمي ضد الإسلام، التواطؤ العالمي ضد الإسلام، وهو تواطؤ يزداد يوما بعد يوم، خاصة في ظل الظروف الحاضرة التي أصبح الغرب والشرق يتخوفون فيها من بروز القوة الأصولية الإسلامية، كما سوف أشير إلى بعض التقارير المهمة في هذا بعد قليل. إذن النقطة الأولى أيها الأحبة أن يجب أن نحرص على أن نكون معتدلين في أحكامنا، ما في داعي إما أن نقول إن القضية قضية فرض عين ويجب أن نصادر كل القضايا ونبقي هذه القضية الواحدة، وإما أن نقول إنها لا شيء، وإما المسلمين يجب أن ينسوا هذه القضية ويسقطوها من حسابهم. أبدا، ينبغي أن توضع القضية في إطارها الصحيح وتقدر بقدرها، وأن تذكر الإيجابيات الكبيرة التي من أهم أشياء شعيرة الجهاد: تحريض المسلمين على القوة، إدراك المسلمين أنهم يستطيعون أن يتغلبوا على عدوهم حتى ولو كان قوة عظمى من القوى الدولية الشيوعية كروسيا الشيوعية التي كانت قوية في ذلك الوقت قبل أن يصيبها داء التفكك والانهيار، وفضلا عن أن الله تعالى اتخذ من المؤمنين شهداء وترد المسلمون وتلقوا دروس كبيرة في هذا المجال. ليس قصدي بطبيعة الحال الآن أن أقيم الأمر كما ذكرت قبل قليل، هذا يحتاج إلى مؤتمرات ومجالس ودراسات سواء كانت مكتوبة أو مقروءة. هذه نقطة. في نقطة ثانية أيضا من الخلل في التفسير عند المسلمين، وهي قضية التنفل من المسؤولية وإلقاء التبع على الآخرين. يعني المسلم كسول صراحة في هذا الوقت، المسلم كسول يحب أن يتنفل من المسؤوليات ويرسل التبع على غيره. وقد ذكرت في بعض المناسبات مثل صيني يقول، والواقع هذا المثل يجب أن يكون عربيا في الظروف الحاضرة، يقول هذا المثل الصيني أن المشكلات التي نعانيها الآن من صنع الأجيال السابقة وسوف تحل بواسطة الأجيال اللاحقة. إذا أما نحن فصرنا خارج الأقواس، ليس لنا دور في صناعة هذه المشكلات ولن يكون لنا دور في حلها، وهذا هروب غريب من مواجهة المشكلات التي نعانيها. فنتنفل كثيرا من المسؤولية ونفقد التبع على الآخرين. تجد أي فرد منا لا شعوريا لو يرى منكر في الشارع ما يقول، ما يخاطب نفسه يقول كيف أزيل هذا المنكر، مجرد يعني ما يرى المنكر ينطلق بصورة عفوية يقول أين فلان، أين جهاز الهيئات، وين المشايخ، وين العلماء، وين الدعاة، الناس اللي يتكلمون، يأتي لفلان وعلان والرابع والخامس، وين فعل جهاز المنكر الفلاني في المكان الفلاني. طيب وأن الإسلام نزل في غيرك، أنت واحد من المسلمين وكان يجب أن تشعر أنك أنت مسؤول مثل ما غيرك مسؤول، وبدلا من أن تقول أين فلان وأين علان وما دور الجهة الفلانية وما دور العالم الفلاني، ينبغي أن توجه السؤال إلى نفسك: ما دوري أنا وماذا فعلت أنا؟ يكون تفكيرك تفكير علمي عملي إيجابي وليس تفكيرا سلبيا همك أن تخرج من المسؤولية وتلقي بالتبع على غيرك. الدين يا أخي ما هو لفئة معينة، الدين للجميع، والقرآن نزل للجميع وخبر الناس كله: يا أيها الذين آمنوا، بل يا أيها الناس، فأنت من الناس وأنت إن شاء الله من الذين آمنوا ويجب أن تقوم بدورك. أحيانا نلقي المسؤولية على الحكام، ولا شك الحكام يتحملون المسؤولية ليست كمسؤولية الأفراد العاديين أو مسؤولية الشعوب، وكما قال الرسول عليه السلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، في حديث ابن عمر المتفق عليه. ودور الحاكم الذي الأمة كلها معلقة في رقبته ليس كدور الفرد العادي، هذا ما أحد يشك فيه ولا يختلف، لكن ننسى أيضا أن الأفراد يتحملون دورا كبيرا حتى فيما يفعله العالم أو فيما يفعله الحاكم. ولما ذكر الله تعالى قصة فرعون وطغيانه واستبداده قال: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم. إذن القضية أتت من قبل الفرد أصلا، زالت إنسانيته وكرامته وقوته ورجولته، فاستخفه فرعون وأطاعه لأنه كان من الفاسقين. ويقول الله عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، يعني نجعل بعضهم على بعض أولياء بسبب أعمالهم. وليس من العدل أن يتصور مسلم أن الله تعالى يسلط على أمة صالحة مستقيمة مجاهدة آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر يسلط عليها ظالما يكونها سوء العذاب، كما أنه لا يتصور أن يأتي حاكم في عيار عمر بن الخطاب أو عمر بن عبد العزيز لأمة فيها من المشاكل والعيوب والمآخذ ما فيها، ولو جاءها ربما كانت هي أول من يقوم ضده ويقتله، كما قال أحد الشعراء وهو يتكلم يقول: قم يا صلاح الدين قم، كم مرة في العام تندبونا حتى اشتكى مرقده من حوله العفونة، وإنه لو قام حقا بينكم فسوف تقتلونه. هذا الكلام صحيح، فينبغي أن ندرك الترابط بين جميع طبقات الأمة: حاكمها وعالمها وداعيتها وفردها والرجل والمرأة والمتعلم والمعلم، الجميع مترابطون. من الصعب أن تتصور أنه والله فيه يعني جزء من الأمة أو فئة جيدة والباقي فاسد أو العكس. لا الأمر مرتبط بعضه ببعض، بل إننا أحيانا يبلغ بنا حد التنصل من المسؤولية، وهذا أمر حقيقة إذا تأمله الإنسان مضحك. نتنصل من المسؤولية حتى إننا أحيانا نلقي بالمسؤولية على من؟ على عدونا. أرأيتم ألا نضحك لو قيل لنا واحد خرج من المعركة مهزوم فقيل له لماذا انهزمت؟ قال والله كنت أتصور أن العدو ما يملك هذه القوة، فإذا به فوجئتم يملك قوة، وصراحة ما رعى ظروفي ولا رعى إمكانياتي الضعيفة فهجم علي هجمة شرسة، كانت النتيجة أن انهزم. أو كما كان أحدهم يقول كنا نتصور أن العدو يأتينا من الشمال فجاءنا من الجنوب، فسخر منه أحد الشعراء وقال له وصدق كان على عدوك لو درى أدب القتال أن يستشيرك في العبور من اليمين أو الشمال. مفروض العدو يستشيرك، ما يقطع أمرا دونك. عدوك ماذا تنتظر مني يا أخي؟ هو أصلا عدو وأنت تقاومه، فماذا تنتظر من عدوك إلا أنه سوف يستفرغ كل وسعه في مقاومتك. فهل صحيح أننا نلقي بمسؤوليتنا على عدونا؟ عدونا شرس وعدونا قوي وعدونا مع ذلك بعيد النظر قوي التخطيط، ومع أنه قوي وبعيد النظر وقوي التخطيط فمع هذا كل فإنه موحد الصف مجموعة كلمة. وأنا أقرأ عليكم الآن تقرير نشر بعنوان المسلمون قادمون، المسلمون قادمون، حتى تدركوا حجم العدو. هذا التقرير نشر في مجلة أمريكية اسمها ناشيونال ريفيو، وأنا أقرأ عليكم الآن من ترجمة المقال. مقال صراحة فيه جوانب تسر المسلم بلا شك، ولكن فيه جوانب تكشف عن حجم العداوة التي يواجهها المسلمون في كل مكان في أفغانستان وفي كل بلد الإسلام. يقول إن الغربيين، يقول المقال الكاتب اسمه دانيال دايدن، يقول دانيال هذا إن الغربيين يعتقدون الآن أن الإسلام اليوم يهددهم أكثر من أي شيء آخر، ولذلك بدأوا يرددون اليوم شعار المسلمون قادمون بدل شعارهم القديم السوفييت قادمون، وأخذوا أي الغرب يوجهون عداءهم نحو العالم الإسلامي والشرق الأوسط حيث يتركز المسلمون. ويعود بايدس بالذاكرة إلى حوالي 650 سنة مرت بالذات إلى عام 1354 ميلادي عندما عبر الجيش العثماني لأول مرة مضيق الدردنيل إلى القارة الأوروبية، فيقول منذ ذلك التاريخ وحتى إيقاف تقدم الجيش العثماني على أبواب فيينا عاصمة النمسا الفترة التي استغرقت 325 سنة انصبت جميع المحاولات الغربية على السبل الكفيلة بإيقاف تقدم المسلمين نحو أوروبا، لأن أوروبا نفسها كانت مهددة تحت جحافل الجيوش الإسلامية الجرارة. يقول إن خطر الإسلام الكبير على الغرب كان يتمثل حتى الأمس بالتهديدات العسكرية، أما اليوم فإن القوة الإسلامية تحولت إلى حركة فكرية وثقافية تهدد أسس وقواعد الفكر والعقيدة الغربية. إذا الإسلام يخيفهم حتى حين يكون عقيدة فقط أو كما يقول حركة فكرية وثقافية. ثم يشير إلى زوال الصراع مع المعسكر الشرقي الذي هو المعسكر الشيوعي، وطبعا المقال هذا كتب قبل تهاوي وتساقط الجمهورية السوفيتية، يشير إلى تقاسم النفوذ في العالم ويقول لم يعد قائما الآن تهديد وخطر المعسكر الشرقي بالنسبة للغرب، لقد زال هذا الخطر واليوم تعتبر الأصولية الإسلامية خطرا على الغرب، وهي في نمو وتصاعد يوما بعد يوم وتشكل خطرا يهدد الغرب بشكل أكثر تعقيدا من خطر الحرب الباردة بين القوتين. ثم يدعو إلى التصدي للإسلام قائلا إن الغرب الذي أزال خطر الشيوعية وخطر الاتحاد السوفيتي لابد أن يفكر بجدية في هذا الخطر الجديد، ويجب عليه أن يعتبر الاتحاد السوفيتي أكبر حليف له ومتعاون معه في مواجهة الأصولية الإسلامية. إذا حلف عالمي دولي، مع أن كل قوة بذاتها تملك من الإمكانيات ما تملك، لكن مع ذلك يقول يجب أن يعتبر الاتحاد السوفيتي أكبر حليف له ومتعاون معه في مواجهة الأصولية الإسلامية. طيب، يتكلم بعد ذلك عن إمكانية احتواء المسلمين من الناحية الفكرية، يعني إمكانية فهر المسلمين في الحضارة الغربية، فيقول إن المسلمين يقاومون بشدة أي محاولة لطهرهم في أي شيء آخر غير الإسلام. فالباكستانيون مثلا في بريطانيا والجزائريون في فرنسا والأتراك في ألمانيا يحاولون تبديل تلك المجتمعات إلى دول إسلامية في الوقت الذي كان ينتظر أن يذوب هؤلاء في المجتمعات الغربية التي يعيشون فيها. وفعلا أحيانا فيه قرى بأكملها تحولت إلى قرى إسلامية، حدثني أحد الأخوة وثقة عن قرية بأكملها في ألمانيا تحولت إلى قرية إسلامية حتى يقول إن قرية على منهج الكتاب والسنة، إلى حد يقول إنه جاءت امرأة مرة بعد صلاة الجمعة إلى الإمام والداعية الخطيب فقالت له إن مسلم وزوجها كافر ورفض الإسلام، فقال لابد أن تفارقه، فقالت إن في صعوبات عندي أطفال، قال ما فيه، وتكلم بقوة. فيقول بعد ذلك قلت له لماذا ما تلطفت وأتيت إليها بهدوء؟ يقول قال لي هذا نحن ما نريد المسلم الضعيف، ما نريد إلا المسلم القوي الذي لديه الاستعداد للتضحية في سبيل دينه بكل شيء. ثم يشير بايدس هذا في مقاله إلى مسألة التوازن غير المتكافئ بين المسلمين والنصارى، فيقول العائلة الواحدة في العالم الإسلامي لديها 6 أطفال في المعدل، بينما العائلة الغربية لديها 2 فقط، وهذه مسألة تشكل في المستقبل تهديدا آخر للغرب. ويقول أيضا إن 1000 سنة الأخيرة مضت في حروب مختلفة بين النصرانية والإسلام، ويعتقد هو أن القرن 21 الميلادي سيمضي بهذا الشكل أيضا. ثم يضيف إن الغرب سيزول حتما بهتافات تأتي من مهود أطفال المسلمين. نقول قال الله عز وجل إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. يقول إن الغرب سيزول حتما بهتافات تأتي من مهود أطفال المسلمين. ثم يختم المقال إن عالم الغرب وإن كان يتمتع اليوم بقدرة مادية لا نظير لها، إلا أن هذه القدرة لا تستطيع أن تحفظ الغرب في مواجهة الآهات المظلومة للمسلمين، إن الغرب يائسون، إلى آخر المقال. على كل حال المقصود من هذا المقال الإشارة إلى أن القوى العالمية كلها شرقيها وغربيها تتحالف ضد الإسلام، وتعتبر أن أخطر شيء يواجهها الآن هو ما يسمى بالأصولية الإسلامية، ولذلك نحن نواجه عدوا شرسا قويا موحد الصف، هذا لا شك فيه ولا غرابة في ذلك، إنما ينبغي أن ندرك نحن حجم هذا العدو وأن نواجهه بالوسائل المكافئة، وما نواجهه من عدونا ليس مستغربا، وينبغي أن لا نحمل مسؤوليتها ما ينزل بنا، أن لا نحمل مسؤوليتها عدونا. ما يمكن نقول ما نزل بنا من مصيبة مسؤولية تقع على عدونا، لماذا ما تحقق لك مثلا ما تريد؟ أو والله العدو هذا طبيعي، العدو ماذا تريد أن يتخلل سلمة الحصول؟ لا، ينبغي أن ندرك. صحيح أن هذا يجعل الإنسان يكون بعيد النظرة ولا ينتظر نصرا يقطفه بين يوم وليلة أو في أسبوع أو شهر، وأن القضية تحتاج إلى طول نفس، لكن ينبغي أيضا أن تقدر قوة العدو وألا تحمل مسؤولية ما أصابك عدوك. ناحية أخرى أيضا، حتى ونحن نتكلم عن عدونا وإمكانيات عدونا وتحالف عدونا، في سؤال لابد أن نطرحه على أنفسنا، نحن ما دورنا في التأثر بعدونا؟ ما دورنا بالتأثر بالأقوال التي يمليها عدونا والأفعال التي يفعلها عدونا، بل وتسهيل مهمة هذا العدو أحيانا، وأحيانا قد نكفي عدونا بعضنا البعض، فيقول عدونا تفيد بغيركم، قد لا يحتاج عدونا إلى سلاح في بعض الأحيان، فبعضنا يؤذي بعضا، وبعضنا يعارض بعضا، وبعضنا يسقط بعضا، وبعضنا يقتل بعضا، فماذا يصنع عدونا أكثر من هذا أحيانا؟ يعني العدو غاية ما يريد أن يقتل المسلم، المسلم قد يقتل أخاه أحيانا، غاية ما يريد العدو أن يحطم الرموز الإسلامية، المسلم قد يحطم رمزا إسلاميا أيضا، والخلافات قد تستشري وتتحول إلى نوع من الهم الذي يغرق الإنسان، فلا هم له إلا فلان، محاولة إسقاط بكل وسيلة، وبذلك نكفي عدونا أنفسنا ولا يحتاج إلى أن نبذل الجهد، لأننا بتناقضنا نحن وبالمشاكل الموجودة فيما بيننا أصبحنا كما تقول القاعدة تعارضا فتساقطا، أسقط بعضنا بعضا، وعدونا أصبح مشغولا بالحصول على المزيد من المكاسب، المزيد من التقدم، المزيد من الأمور التي لم يكن يحصل عليها لو كان يواجه قوة صحيحة. من صور التنصل أيضا، أنا أتكلم الآن عن قضية تنصل المسلمين من المسؤولية وإلقائهم بالتبعة على الآخرين، من صور التنصل أن لكثير ما نتعلق بقضية المحنة، كم أصيب المسلمون، كم شردوا، كم قتلوا، كم سجنوا، كم عانوا من الآلام والمصائب التي كتبهم الله بها عليه، ودائما وأبدا نحن نضرب على أثر واحد أنه هذه سنة الله في خلقه، الأبتلاء والامتحان، نعم هذا صحيح، لكن لماذا ما نتصور أنه كما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في معركة أحد، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. فالمحنة أحيانا قد تكون قضاء وقدرا، لرفع الدرجات، وقد تكون أحيانا بسبب فعلنا نحن المسلمين. ومهما كان المسلم من الصلاح والاستقامة والتجرد والقوة والدين والعلم والوعي، لن يكون في درجة أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبقيادة محمد نفسه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نقيل لهم في محكم التنزيل: قل هو من عند أنفسكم. هذا درس لكل مسلم، أنه لا يجوز أبدا أن تقول القضية قضية ابتلاء وامتحان وتغفل على التفكير في دورك أنت في هذا الابتلاء والامتحان، وأنه قد يكون بسبب أخطاء أو زلات أو سقطات أو تسرع أو تعجل أو عدم دراسة للأمور أو عدم تقدير للمواقف جرت إلى مثل هذا الأمر. ومع ذلك إذا وقعت ونزلت، ما في داعي نتشقى بعضنا ببعض ونقول هذا يستاهل حقه جاءه ونزل به، لا، كأن الواحد يتشقى بإخوانه، لا، يحزن لحزنهم ويألم للمصيبة التي نزلت بهم ويسعى إلى إخراجهم وإنقاذهم مما نزل بهم من مصيبة أيا كانت هذه المصيبة، بغض النظر عن ذلك، وفي نفس الوقت يحرص على أخذ الدرس والعبرة. نحن نؤمن به كقضاء وقدر وقع لا محال، والاحتجاج بالقضاء والقدر بعد وقوع الشيء لا مانع منه، لكن ما يمنع ابدا ان الانسان ياخذ درسا وعبره من هذا الامر الذي وقع. وهذا نفس الكلام فيما ذكره اهل العلم في الاحتجاج بالقضاء والقدر على المصائب والمعاصي. يعني ارايت لو انسان وقع في معصيه، اي معصيه، لنا سرق، قتل، كونه يقول قضاء وقدر بعد ما وقعت المعصيه، نقول له صحيح هذا قضاء وقدر، لكن كونه قضاء وقدر لا يمنع، لأنه إذا كان هذا الإنسان وقع في معصية فتطلب تبعات أنه يتحمل التبعات، مثل كونه قتل يقتص منه، كونه سرق يقام عليه الحد، كونه ظلم أحد يعيد المظلمة لصاحبه، هذا ما يمنع وإن كان وقع الأمر أصلا بقضاء الله وقدره. كما أن وقوع الأمر أصلا بقضاء الله وقدره ما يمنع من أن يكون الإنسان يتوب إلى الله تعالى من الذنب الذي فعل، ويستغفر الله ويراجع نفسه ويصحح مسيرته، ولو كان ذلك كله بقضاء الله تعالى وقدر. إذا لا يجوز أن نقول القضية نحن هو ابتلاء امتحان ونصبر، وننسى أنه مع أنه يجب أن نقول أن نحن نعم ونصبر، إلا ينبغي أن ندرك ما دورنا نحن في المحنة، لأن المحنة قد تكون أمرا إلهيا محضا لا يد لنا فيه نقول سلمنا، وقد تكون بسبب فعل منا فنراجع فعلنا هل فيه خطأ أو ليس فيه خطأ. أحيانا من صورة تنقل من المسؤوليات ومن الأخطاء أنه دائما نقول يا أخواني الأخطاء طبيعية وما في أحد معصوم. طيب أصلهين هذه المشكلة، نحن لا نتناقش في العصمة لمن؟ لا، نحن متفقون على أنه ما في أحد معصوم، ومتفقون على أن الأخطاء طبيعية، والأمم كلها أصلا فيها سلبيات، يعني نحن ندرك سلبيات أخواننا المسلم، لكن الأمم الأخرى فيها من السلبيات ما الله به عليه. وكم من أمم يعني تحملت من السلبيات شيء كثير، لو قرأت تاريخ أي أمة، النصارى مثلا، اليهود، الشيوعيين، أي أمة بدون استثناء، سواء كانت أمة من الأمم الدينية أو من الأمم العرقية، تجد فيها سلبيات وأخطاء ومشاكل أمور صعبة، لكن لا يقارن بها ما يقع في تاريخ المسلمين في واقعهم، هذا صحيح ونحن لا نشك بهذا، وليس وجود السلبيات معناه أننا يجب أن نتوقف أبدا، لكن معناه أننا ينبغي أن لا نتوقف عند مجرد قضية الأخطاء الطبيعية، لا، لابد أن نحدد ما هي الأخطاء وكيف حصلت ومن المسؤول عنها وما سبيل الخروج منها وما سبيل العلاج وما أشبه ذلك، ويكون ذلك كله برفق وروية وحكمة وإنصاف الباحث عن الحقيقة وليس المتكفي الذي يبحث عن الخطأ والزلة حتى يتعلق بها حادثة في نفسه أو في قلبه والعياذ بالله. فرق بين المشفق الذي يبحث عن الخطأ ليعالجه فهو كالطبيب الذي يبحث عن المرض والحل، وبين الإنسان المغرب الذي هو كالعدو يبحث عن الخطأ حتى يتفكى وحتى يتهم وحتى يصف وحتى يجد فرصته في التعليق والقيل والقال والكلام الذي لا طائل تحته. من صور التمثل أيها الأحبة أيضا التهرب عن بعض الأعمال التي ربما دعاها الإنسان في وقت من الأوقات، يعني الإنسان قد يدعي عمل مثل ما يقولون مثلا يذكر في الطرائف والنكت أنه يعني أحد الخلفاء جاء له بشيء فأعجبه هذا الشيء، ما أذكر النكت على سبيل الدقة لكن في المعنى، المهم قال من الذي فعل هذا؟ فسكتوا، فقام الخليفة وقال إني سوف أعطيه جائزة أو شيء من هذا القبيل، فقام الإنسان وقال أنا الذي فعلتها، فقال اجلدوا 100 جلدة، فقاموا وجلدوا هذا الإنسان 100 جلدة، فلما انتهى قال اجلدوا فلان فإنه هو الذي فعلها على سبيل الحقيقة، يعني لما كان يتصور فيه جائزة قام يدعيها، لكن لما عرف أن ما فيه جائزة أن مثل عقوبة على الأقل أشركوا معي الفاعل الحقيقي لهذا الأمر. فهذه مشكلة يا أخوان. أو كتاب من الكتب يؤلف الكتاب ولا يذكر عليه اسم المؤلف، يذكر اسم رمزي، فلما ينتشر الكتاب هو خايف أصلا، يعني هذا حصل أكثر مرة، يعني ما قدر ينشر الكتاب باسمه الصحيح لأنه خايف أن يكون هذا الكتاب يعني يقوم عليه حملة شرسة وهجوم كافح وقد يعاقب صاحبه، لذلك نشر الكتاب ولا ذكر اسمه. فلما رأى أن الكتاب راد وانتشر وضع عن مئات الألوف من النسخ وكتبت عنه الصحف وأشهدوا به، قام وادعاه قال أنا الذي ألف الكتاب. يعني هذا نوع من التهرب والتنصل من المسؤولية عن القامة للإنسان، يدل على وعث الشجاعة. أذكر في بعض البلاد الإسلامية كان هناك نوع من مقاومة الأعداء في ذلك البلد، فلما كانت القضية أنه توقع الانتصار بين عشية وضحاها كان هناك أطراف عديدة كل واحد يقول لا أنا الذي بدأت أنا الذي بدأت أنا الذي بدأت. لما رأوا أن الأمر آل إلى عاقلة غير محمودة ولا مرضية أصبح كل إنسان يلقي بالتبعة والمسؤولية على الأطراف الآخرين ويحاول أن يتخلص هو منها أو يتنفل منها ويقول الذي بدأ أو الذي جرى إلى هذا الأمر هو فلان أو ألا. على سبيل المثال هل قضية المثال الذي ضربته إعلان الجهاد في بلد معين، إعلان الجهاد نعتبره قرار تاريخي ما هو سهل، الجهاد في بلد معين ليس بالأمر السهل. طيب كيف يتم هذا الأمر؟ من هو الذي بدأ هذه القضية حتى تتحدد المسؤوليات بشكل واضح؟ هذه قضية تحتاج إلى نظر وتأمل، بمعنى أن ينبغي على المسلمين أن يدرسوا أمورهم ولا يتخذوا قراراتهم إلا بدقة متناهية وبصورة جماعية مدروسة لئلا تؤول القضية إلى تبرم وتنفل من المسؤولية، كما ذكرتكم في بلد ما لما كان الجهاد في أوله وكان يتوقعون نصرا سريعا قال كل إنسان يدعي، فلما رأوا أن الأمور انتهت أصبح كل إنسان يتنفل ويلقي بالمسؤولية على غيره، هذا ليس بجيد. نقطة ثالثة من خلنا في التفكير وعيوبنا في مناقشة ومعالجة القضايا، قضية تضخيم الإنجازات وتهوين الأخطاء. وأنا حين أتكلم عن هذا الخلل في التفكير صراحة أقول أنه خلل في التفكير عندنا من القمة إلى القاعدة من أعلى إلى أدنى على كافة المستويات، تجده في كل فرد سواء كان فردا ذا مسؤولية خاصة سواء كانت مسؤولية رقمية أو مسؤولية علمية أو مسؤولية دعوية أو حتى تأتي إلى المدرس في الفصل أو إلى الأب في البيت تجد الأخطاء نفسها موجودة، يعني نحن نتربى على هذه الأخطاء ونتعامل معها بسرعة عقلية، ولذلك لعل طرق هذا الموضوع يساهم في تصحيح التفكير عندنا. فمن الخلل في التفكير أننا أحيانا نبالغ في تضخيم الإنجازات ونبالغ في تهوين الأخطاء، أحيانا الأخطاء نهونها ونقول كما قلت قبل قليل هذه أشياء عادية هذه أمور بسيطة تم تعليقها بعضهم يعني عبر تعبير معين وانتهى الموضوع، حاولت أنه أنهى الموضوع بأي شكل الخطأ. أما الإنجازات فنعطيها من ننفخ فيها حتى تكون أكبر من الحجم الطبيعي. لماذا؟ قال يا أخي حتى لا نزعج ثقة الناس بهذا العمل الذي قمنا به، أو أحيانا نقول حتى لا نعطي العدو فرصة أنه ينفذ من خلال هذا العمل أو ذاك. وعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالجوانب الرسمية إن كان يسوغ لك المثال لها، مثلا العرب في عام 73 فيما يسمى بحرب رمضان حققوا نصرا جزئيا، هذا النصر يعني بالغوا في وصفه وتضخيمه حتى اعتبر كأنه فتح الفتوح والنصر المبين المؤزر الذي يعني أشبع كل رغبات الشعوب وحقق إراداتها وجعلها يعني تصل إلى ما كانت تصل إليه، يعني بالغنا في هذا النصر الجزئي في تضخيمه وأعطينا أكبر من حجمه، هو قد يكون نصرا لكنه نصر جزئي. وفي المقابل الحروب السابقة كحرب 67 و 56 وما قبلها 48، يعني هذه الأشياء تمر مرور الكرام ونحاول أن لا نقول أنها هزائم بل بالعكس أحيانا قد تتحول إلى انتصارات، ولو كانت هزائم ولو قدم منا مثلا 12,000 20,000 ولو تحطمت الطائرة ولو المهم أن انتصار. لماذا؟ لأن بقاء الحزب كما يقول في بعض البلاد بقاء الحزب الحاكم نفسه يعتبر نصر، لأنه يعني هو الحزب التقدمي الذي كانت إسرائيل تسعى للإطاحة به مثلا، فهذا نصر يعتبر بحد ذاته. يعني نحاول أن نصور للناس دائما على أن الهزائم انتصارات، أو نقلل من وقع هذه الهزائم ونخفف من وقعها على النفوس، والواقع أننا ينبغي أن نضع الأخطاء ونضع الإنجازات في وضعها الطبيعي. كما أننا أحيانا ليست القضية أننا نبالغ في الإنجازات وتضخيمها وتهوين الأخطاء، بل قد نفعل ونختلق إنجازات ليس لها وجود أصلا كما ذكرت قبل قليل ونعتبرها نوعا من النصر المبين. على سبيل المثال ما يتعلق أيضا مثال في القضية الأفغانية، يعني أفغانستان لما نتكلم عن المكاسب ينبغي أن نتحدث عن المكاسب، هذا لا شك فيه انتصارات تحرير جزء كبير من أراضي أفغانستان. استمرار الجهاد على مدى هذه المدة طويلة يقاوم قوة من القوى العظمى لفترة من الفترات، ثم يقاوم إحدى الحكومات المدعومة في فترة أخرى. اتخذ الله منا شهداء، نرجو الله تعالى أن يتقبلهم وأن يغفر لنا ولهم كمن بعدهم ومن وراءهم. استفاد المسلمون دروسا كثيرة، هذه مكاسب للجهاد الأفغاني، لكن ينبغي أن تكون المكاسب معقولة. يعني واحد مثلا يقول لك الصحوة الإسرائيلية كلها هي من مكاسب الجهاد الأفغاني، لا، أنا أستطيع أن أقول العكس، أن الجهاد الأفغاني هو أثر من آثار الصحوة الإسلامية وجزء منها، وليس العكس. الصحوة أكبر من بلد معين وأكبر من حركة جهادية. الصحوة صحوة علمية، صحوة شرعية، صحوة سلوكية وأخلاقية، صحوة اقتصادية، صحوة في كافة المجالات وفي كل البلاد، ولذلك فإنها أوسع من ذلك. هناك حركات جهادية أخرى في غير أفغانستان، قد يكون بعضها حتى قبل أفغانستان كالجهاد في الفلبين مثلا، وبعضها معه وبعضها بعده أيضا. والحركات الجهادية التي جاءت بعد أفغانستان من المتوقع بل ربما من المؤكد أنه لأفغانستان للجهاد في أفغانستان دور في تحريك الجهاد في تلك البلاد ودعمه، هذا لا شك فيه. قضية سقوط الشيوعية مثلا، سقوط الشيوعية أمر يعني أكبر من أن نقول أن سبب سقوط الشيوعية هو الجهاد في أفغانستان، لا، صحيح أن أفغانستان من الأسباب، ويكفي أن نفس الروس أدانوا التدخل في أفغانستان وتلقوا في ذلك درس ليس بالبخيل، وكان تدخلهم فيه يعني ربما مسمار في نعش سقوط الشيوعية. لكن سقوط الشيوعية أمر قبل الجهاد الأفغاني وبعده، بمعنى أن سقوط الشيوعية أمر محتم، بمعنى أنه مخالفة للسنن الكونية، مخالفة للفطرة، مخالفة للنواميس، مخالفة للحق، ولذلك كان لابد أن تسقط، كان لابد أن تسقط بهذا السبب وبغيره من أسباب أخرى كثيرة. وقد صرفت الشيوعية في أنحاء كثيرة من العالم بسبب الكساد الاقتصادي وبسبب الإفلاس العقائدي وبسبب عجزها عن صهر القوميات وبسبب عجزها عن تلبية النداء الفطرة وبسبب المشاكل التي واجهتها والتي كانت قضية أفغانستان أحدها. ففرق بين أن أقول أنه الجهاد في أفغانستان سبب من أسباب سقوط الشيوعية وبين أن أعزو سقوط الشيوعية، كما سمعت هذا بنفسي عن مسؤول كبير جدا في دولة أفغانستان المؤقتة، أنه سقوط الشيوعية كان سببه الجهاد في أفغانستان. كذلك الحركات الإسلامية الشعبية، حركات الإنقاذ، حركات الدعوة في كل البلاد، يعني لأفغانستان دور عليها ولها هي دور في أفغانستان أيضا. فالمسألة يعني تأثير متبادل بين هذه الحركات الجهادية والحركات الدعوية في أنحاء العالم الإسلامي. وإن كنت أعتقد أن أفغانستان بجهادها المستمر المستميت سبب أصيل في كثير من هذه الحركات وتحصيل هذه النتائج وإنجاز أو إنضاج بعضها، ولكن تم أسباب أخرى كثيرة وتم قوى أخرى متضافرة. مثلا آخر في قضية الإنجازات الصبخينة أو ادعاء إنجازات معينة، يعني مر وقت من الأوقات كان كثير من الأخوان يبالغون في الكلام عن كرامات الجهاد الأفغاني، فلا تجد مجد إلا وتسمع رائحة النسك والذي تبسم بعدما قتل وشيء من هذا القبيل، وحتى ألف في ذلك مصنفات خاصة. طيب، من جهة نحن نؤمن بالكرامات ونعتقد بحصولها وأن الله تعالى على كل شيء قدير، فهو يجري الآيات والمعجزات للأنبياء ويجري الكرامات لأتباعهم، وأعتقد أن من الممكن أن تحصل كرامات للأخوة في أفغانستان. لماذا؟ لأن منهم عددا غير قليل يقاتلون في سبيل الله، نحسبهم كذلك والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا، وهم يواجهون عدوا طاغيا ويحتاجون إلى تأييد من رب العالمين جل وعلا، ولهذا فلا غرابة أن تحصل كرامات. لكن كون الكرامات صارت قضية يعني نبدأ بها ونعيد ونتكلم عنها صباح مساء، ما الذي حصل؟ الذي حصل أننا بهذا العمل أوجبنا في نفوس كثير من الشباب أن الذين يقاتلون في أفغانستان هم ملائكة، أو على الأقل بمنزلة الصحابة، يعني أعطيناهم صورة خيالية مثالية عن الواقع. فصار الشاب يذهب إلى هناك وهو مشحون يتوقع أنه سوف يلقى على بكر وعمر، فلما يذهب يجد السلبيات، لأن كما قلت قبل قليل الجهاد الأفغاني جهاد شعبي أكمل، شعب بما لكل ما فيه من متناقضات موجودة في كل الشعوب الإسلامية بلا استثناء. فالشعب الأفغاني كله يجاهد، ولذلك من الطبيعي جدا أنه فيه عيوب، عيوب على كافة الأصعدة، على الصعيد العقائدي، على الصعيد التعبدي، على الصعيد العلمي، على الصعيد العملي، على الصعيد التفكير، على يعني بدون إلى آخره. طبيعي هذا لأن الشعب الأفغاني بكل فئاته وبكل قبائله وبكل أطرافه دخل الجهاد، ومع تصور أنه لما يدخل الجهاد بقدرة قادر تتحول سلبيات إلى إيجابيات ونقائص إلى كمالات، هذا مخالف للفطرة والسنن الكونية. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما حصل لهم هذا فضلا عن غيره. ولذلك لما يذهب الشاب بعقلية العقلية مملوءة بالكرامات والكلام حولها، لما يذهب يجد بعض السلبيات أحيانا يرجع منتكس بزاوية قدرها 180 درجة، بدل ما كان أمس يعني الجهاد ملء قلبه وملء عقله وملء حياته، أصبح ربما بعضهم يرجع يعني بصورة عكسية تماما، حتى أن منهم من يرجع يتهجم على الجهاد ويتكلم عليه وأسقطه من الحساب كما كان قبل قليل. هذه ردة فعل هي خطأ نتيجة خطأ سابق. الخطأ السابق هو أنه يعني أعطينا الأمر أكبر من حجمه وبالغنا في تصوير الواقع وفي سر الإيجابيات والإنجازات وغيرها، فارتسمت ونوقشت في عقل هذا الشاب، خاصة الشباب دائما يفكرون تفكيرا مثاليا عاطفيا كما أسلم، فلما يأتي للواقع الصدم ولو بأقل سلبية أحيانا، وما كانت سلبية قابلة الاحتمال، يعني المعاصي مثلا طبيعي أن توجد المعاصي، لكن لو رأى معصية يمكن لو رأى إنسان مثلا مجتهد أو حالة لحيته يعني رجع بصورة منتكسة وقال هذا كذا وهذا كذا ورأينا كذا وسمعنا كذا. وقد سمع من الشباب من يستنكر ويهول في استنكار قضايا هنا يعني ما تصل إلى حد أن تكون معصية أصلا، فضلا عن أن تكون أكثر من ذلك. إذن من أخطائنا نحن في التفكير أننا نبالغ في تضخيم الإنجازات وتهوين الأخطاء، وهذا يأتي بنتيجة عكسية أحيانا، أنه بعد حين يعني نجد أنه هناك ردة فعل أنه لا إنجازات، وتتحول القضية في نظر البعض ممن يعيشون ردود فعل خاطئة، تتحول القضية في نظرهم إلى مجموعة من الأخطاء المتراكمة. من عيوبنا في التفكير حجب الحقائق عن الأمة بشتى الحدود. صراحة نحن غير واثقين بالأمة التي نحن جزء منها. أنا أقول هذا على كافة الأصعدة أيضا، الحقائق محجوبة عن الأمة، حقائق الأمور الرسمية، أمور العلمية، الأمور الدعوية، الأمور الجهادية، في كثير من الأحيان تحجب عن الأمة. لماذا؟ كأن الأمة ما هي على مستوى إدراك الأوضاع وإدراك الحقائق والمشاركة في التفكير. هناك من يفكر بالنيابة عنك، وهناك من يتصرف بالنيابة عنك، وهناك من يوقع بالنيابة عنك، وهناك من يعمل كل شيء، ما بقي إلا من يأكل ويشرب ويتنفس بالنيابة عنك. صدرت الأمة صراحة، لماذا صدرت؟ صدرت لأنها حجبت عنها كثير من الحقائق، كثير جدا، حتى يعني لنا طلبة العلم أحيانا من يحجب الحقائق أيضا. ومع الأسف يعني كان ممكن هذا في بعض الأحيان من المصلحة عند بعض المصلحة، لكن المشكلة اليوم أن أجهزة الإعلام العالمية أصبحت تدخل كل بيت وكل عقل، فما تحجبه أنت يوصله غيرك، فأصبحت يعني لم تفلح في حجب هذه الحقائق عن الأمة، ولكنك لم تتكلم أنت فقط في شيء يتكلم غيرك، تكلم الخصوم والأعداء والمتفرعون، ولكنك أنت لم تتكلم لأنك يعني ترى أنه ما في داعي للحديث عن هالأمور وينبغي أن لا يحدث بها الناس مثلا، سواء كانت قضايا علمية أو دعوية أو عملية أو غير ذلك. وبالتالي أصبحت الأمة تفاجأ في كثير من الأحيان أنها تكتشف بنفسها هذه الأخطاء وهذه الحقائق، ويصبح تغييبها وسترها أمرا ليس بالإمكان، يكون هنا يعني إحباط معين، وتتزعزع ثقة الأمة بدعاة الإسلام وبرجال الإسلام، لأنها شعرت بأنهم إما أنهم غير صادقين فيما كانوا يقولون، أو أنهم كتموا عنها الحقائق وجحدوها وغيبوا الأمة في كثرة الكثرة. والواقع أننا ينبغي أن نخاطب الأمة. أنا أقول إلى متى أيها الأحبة سنظل نخاف على هذه الأمة؟ إذا صدر مثلا كتاب نقاش في قضية من القضايا قلنا ما في داعي لأن هذا يفتح أبواب على الناس، إذا تكلم شخص قلنا ما في داعي هذا يفتح أبواب على الناس، إذا صار أي أمر يفتح أبواب يفتح أبواب، إلى متى تظل الأبواب مغلقة؟ وإلى متى نظل نحاجر هذه الأمة لا نريد أن تعلم بشيء ولا تطلع على شيء، مع أنها تعلم وتطلع. أقل الناس يجب يقرأ في جريدة ويسمع في الإذاعات ويسمع في المجالس ويطلع على أشياء كثيرة، فقط بقي دعاة الإسلام وعلماء والمخلصون هم الذين في كثير من الأحيان يثيرون عدم الحديث، ولذلك لم يظهر صوتهم بصورة صحيحة. إذا لا داعي أن نحاجر هذه الأمة ونفقد الثقة بها. الأمة إن شاء الله يعني ستنضج متى ما أعطيناها الثقة. عندك مثلا كتاب ترى نشر على الأمة وفي خير أنشر هذا الكتاب، وأنا عندي رد على هذا الكتاب، ما في مانع أيوه أنشر الرد، وجاء الأمة تقرأ الكتاب وتقرأ الرد على هذا الكتاب وتحكم وتصل إلى الحقائق وإلى النتائج، وإذا أخطأ واحد لا أخطأ عشرة، ولا يصح إلا الصحيح، ويحق الله الحق ويبطل الباطل، فما في داعي أن نظل دائما وأبدا يعني في خوف شديد وفي رعب على هذه الأمة. لا ينبغي هذا، ينبغي أن نعطي الأمة بعض الثقة ونحاول أن نجر الأمة إلى المشاركة في إحقاق الحق وإطلال الباطل، والتفكير يشاركوا معنا حتى يكونوا في الصورة. إن حصل خطأ أدركوه، وإن حصل صواب أيضا أدركوه وباركوه. أما كونهم يفاجئون بالخطأ وما علموا به، ما الذي يحصل؟ يحصل أنهم سوف ينسون باللائمة، أنتم قلتم وأنتم فعلتم وأنتم وأنتم. لماذا؟ لأنه ما كان عندهم خبر سابق. لكن لما يكونوا مشاركين معك في التفكير أصلا يكونوا كما يقال في الصورة معك، مشتركين في الصورة، وبالتالي لا يفاجئون بشيء. ايضا من مشاكلنا في التفكير واخطائنا الخوف من النقد والتصحيح، وهذا صراحه كنت انوي ولا زلت انني اخصص له درس، لانه موضوع مهم جدا. نحن في كثير من الاحيان نعتبر ان الذي ينتقدنا او يصحح لنا انه قد خذلنا او تحامل علينا. صحيح انه قد يكون اخطا في اسلوب النقد او في اسلوب التصحيح والتوجيه، لكن لا باس، يعني الانسان يتحمل مراره الدواء. ان امكن ان يكون التصحيح باسلوب حسن وحكيم ولطيف فهذا ما نتمناه، انما امكن فلا ان ياتي انسان يقومني باسلوب جاف احب الي من انسان يسكت على اخطائي ويترفق معي ويمدحني ويثني علي بما ليس فيه. صديقك ما صدقك. والحقيقه ان الذين يخذلون الامه ويخذلونك هم الذين يرونك على خطا فيقرونك عليه ويسكتون او يؤيدونك ويعتبرونه صوابا. مع الاسف الشديد انه في عقول كثير منا وايضا انا قد اخلل قدركم، نحن نتنصل من الاخطاء. لاحظوا الان وانتم تسمعون هذا الكلام، هل انتم تعرفون اني اقصد نفسي واقصدكم انتم، او تتصورون اني اتكلم عن ناس برا؟ اذا تصوركم انني اتكلم عن ناس خارج اللقاء معناه اننا عندنا تنصل. حتى هذه الاشياء ما نشعر اننا نحن المخاطبين فيها، نشعر ان المخاطب بها غيرنا. لماذا؟ لاننا نلقي باللائمه على الاخرين. فنحن احيانا علامه الصداقه عندنا ان الانسان كلما فعلنا شيئا او قلنا شيئا قال احسنت احسنت بارك الله فيك، هذا الصديق. وعلامه العداوه لنا ان انسانا اذا فعلنا بعض شيء او قلنا بعض قول قال لنا اخطاتم اخطاتم، هذا نقول عدو. هذا ليس صحيح. قد يقول لك الصديق المحب الحميم اخطات لانه يخاف عليك، وقد يقول لك العدو الشرس الكاشف عن عداوته، قد يقول لك اخطات لانه يريدك ان تبعد في الخطا ولا ان تتفطن، ولا يريد ان تتفطن له وان تتجاوزه. قد يصدق كلام العدو وقد يكذب كلام الصديق. من أخطائنا في التفكير سرعة التعلق بالشائعات في التفكير والعمل، سرعة التعلق بالشائعات وعدم التثبت من الأخبار والحقائق والأحوال. لماذا؟ لماذا نتعلق بالشائعات؟ لماذا لا نتثبت في أخبارنا في الحقائق في الأمور؟ كل الأمور يا أخي القوية دائما كلها أطراف. الله تعالى يأمر بالعدل، أنت مسؤول بين يدي رب العالمين، لا تقل كلمة إلا وأنت وازنها تماما، خاصة لأنك أشبه بالحكم بين أطراف، أنت قاضي. حاول ألا تظلم أحد ولو لم تكن تحبه ايضا او ترتاح اليه، لكن حاول الا تظلم احدا، فان الظلم مذموم. الله تعالى يقول اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا في الحديث القدسي. لماذا تنتشر الشائعات ونتعلق بها؟ لاسباب. احيانا بسبب عدم التجرد، بل تاثر الانسان بظروفه وعلاقاته وصداقاته وما اشبه ذلك، بل ربما وتاثر الانسان بنظراته العقليه والنفسيه، وقد يتحدث الانسان في بعض الاحيان بصدق وحراره وانفعال لا تشك في انه يتكلم من قلب صادق، ومع ذلك قد لا يقول الحقيقه كامله لانه يتكلم من طرف واحد او ينظر من زاويه واحده. والانسان ينبغي ان يحرص قدر المستطاع ان يكون يزن بالفصفات المستقيم، هذا الذي اتمنى الله تعالى عليه. احيانا سرعه التعلق بالشائعات تنتج بسبب عدم التفريق بين الاماني والتطلعات والطموحات وبين الواقع الذي نعيشه. يعني في شيء تتمناه انت وفي شيء هو الواقع، فلا تخلط بين ما تتمنى ان يكون وبين ما هو كائن فعلا. فمثلا في تحليل الاحداث تجد كثيرا منا متفائلين دائما وابدا، كلما حلنا حدث نغرق في التفاؤل، نغرق في التفاؤل. لماذا نغرق في التفاؤل؟ ينبغي ان نكون متفائلين لكن بدرجه معتدله. لا نغرق دائما ان اسمع هذه الكلمه الامور على ما يرام، الاوضاع تبشر بخير، ما هي داعي للمبالغه يا اخوان. ينبغي ان نكون معتدلين في تحليل الاحداث او حتى في رسم المستقبل، الا نبالغ في التفاؤل بشكل يجعل الامور فيما بعد تنفكس انه هؤلاء اعطونا وعود ما لها رصيد، هؤلاء كانوا يبوعون ويدرعون في الهواء ويعقدون امال لا على يعني او يبنون قصور الامال على اقوام من الرمال، او يقال فينا اشياء كثيره من هذا القبيل. الامنيات لا ينبغي ان تتحول الى وعود والى حقائق والى اخبار. ما ينبغي ان نعد الناس بشيء نحن غير واثقين من انجازه ومن تحقيقه. من عيوبنا ايضا في التفكير العفويه والبساطه احيانا، واخذ الامور يعني كما يقال بالبركه. مثلا عدم تقدير المواقف السياسيه الدوليه، هذا كثير ما يصاب به المسلمون، ويكون نتيجه لذلك اخطاء في مواقفهم في تصرفاتهم في اعمالهم أي كانت هذه الأعمال بسبب عدم قدرتهم على إدراك حساسية المواقف ودراستها بشكل جيد. والمفروض أن الإنسان يعرف الجو الذي يتحرك فيه. أيضا عدم تقدير قوة العدو، حتى أني أسمع من بعض الشباب من يقول المسلم إذا وجد أي قوة يقاتل بها عدوه. لماذا؟ قال لأن الله تعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فإذا أعددنا ما استطعنا الباقي على رب العالمين. فإذا قيل لماذا الفقهاء عقدوا مضى الصلح باب الهدنة مع العدو وتكلموا في هذا وأنه قد يعقد الصلح مع العدو لأسباب معينة بسبب عجز المسلمين عن قتاله، صلح لفترة محدودة أو في ظرف محدود، لماذا تكلم الفقهاء؟ لو أن كل إنسان ملك أدنى قدر من القوة كان بإمكانه أن يواجه عدوه، هذا ليس بصحيح، بل ينبغي أن تقدر قوة عدوك وقد تصل إلى نتيجة أنه ما في داعي لمواجهة العدو. والمسلمون بمكة قد قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، يعني قد يكون مثلا في أفغانستان استطعنا أن نقول لنا قوة تواجه قوة عدوها تكافئ قوة العدو أو تقرب من حد نستطيع أن نقاومها، لكن قد يكون في بلاد أخرى لا يملك المسلمون هذه القوة، فهل يعني يمكن أن يقوموا بقرار كذلك القرار مثلا بدون دراسة في أي بلد؟ هذا ليس بصحيح. أيضا من العفوية والبساطة عدم تقدير قوة، هذه طبعا النقطة السابقة عدم تقدير قوتنا نحن إمكانياتنا الذاتية، ونقطة ثالثة عدم تقدير قوة العدو، فتجد أن العدو يملك قوة لا تستطيع أن تواجهها أو تكافئها، ودراسة هذه الأمور ووضعها في موضعها لا بد منه. فنحن أيضا وهذا ضمن عفويتنا وبساطتنا مشركون في كثير من الأحيان في تقدير قيمة القوة البدنية والعسكرية وشدة الاعتقاد بما يسميها المعاصرون الحل العسكري، نتصور أنه الكلاشينكوف كما يقال تحل جميع المشكلات، وهذه مشكلة خطأ كبير، هذا خلل خطير في التفكير. يا أخي يعني الساحة الإسلامية اليوم تكاد أن تخلو من الإمكانيات العلمية والعملية والدعوية، والمسلمون أمامهم نضمار طويل جدا يحتاجون إلى أن يجندوا فيه من الإمكانيات والأعداد والكوادر الهائلة في كل مجال حتى يصلوا إلى المستوى الذي يكونون جديرين فيه بنصر الله عز وجل له. وأقول الآن المسلمون غير مؤهلين في الواقع إلى يعني أن يقوموا بحضارة على مستوى العالم، لأنهم لا يزالون دون هذا المستوى في وضعهم الحاضر، فهم بحاجة إلى يعني وقت وإلى جهود جبارة في كافة المجالات، يحتاجون إلى التربية الإيمانية الصادقة، تصفيح العقيدة وتصفيتها وترسيخها في النفوس، بناء العقليات الناضجة المتعقلة البعيدة عن الاندفاع والهيجان والتقلب والاضطراب، الاندفاع في كل مجال للبناء والإصلاح والتعمير. يحتاج المسلمون في كل مجال من مجالات الحياة المباحة إلى أعداد كبيرة غفيرة تجند وتجيش لخدمة الإسلام والمسلمين، في المجال الطبي مثلا، في مجال التقنية، في مجال التصنيع، في مجال الاقتصاد، في مجال الاجتماع، ومن ذلك أيضا في مجال الإعداد المادي والقوة المادية، وقبل ذلك كل في المجال الشرعي، تصحيح عقائد الناس، تصحيح أخلاقهم، تصحيح عباداتهم، دعوتهم إلى الالتزام بالكتاب والسنة، تصحيح مفاهيمهم، بحيث يكون هذا هو الإطار العام الذي ينطلق منه المسلمون إلى كل مجال. فالقضية ليست بالبساطة أن تتصور أنه يعني كما يقول أحدهم أصدقاء الحروف لا تعدلوني إن تفجرت أيها الأصدقاء، كل أحبابي القدامى نسوني لا نوار تجيب أو عفراء، عندما تبدأ القنابل بالعزف تموت القصائد العصماء، عندما تبدأ القنابل بالعزف تموت القصائد العصماء. صح، القصائد العصماء تموت إذا بدأت القنابل، ما نبغى القصيدة العصماء تلقيها والناس يتقاتلون، لكن نحتاج إلى الإيمان الصادق، نحتاج إلى الخبرة، نحتاج إلى الدراية، نحتاج إلى الطب، نحتاج إلى ألوان كثيرة من شؤون الحياة ومن العلوم التي يفتقر إليها المسلمون في واقعه. ينبغي أن ندرك العلم في الجسم الإسلامي حتى نعرف كيف نخرج، وإلا نظل ندور في حلقة مفرغة ولا نخرج منها بطاعة. لا بد أن لا نسرف إذن في تقدير قيمة القوة العسكرية والحل العسكري وأن نضعها في موضع طبيعي، هي جزء من القوة لكن فيه قوة أخرى كثيرة قبلها ومعها وبعدها نحتاج إليها. هذا الإسراف في تقدير القوة العسكرية مخالف للسنن الإلهية، ولا داعي لأن يتعجل الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه ربوا على أنه فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون، وفي الآية الأخرى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان يربي أصحابه ما رباهم على أنكم تملكون ذلك والروم وكذا وكذا، خاصة في مكة، رباهم على أنكم تبايعونني على الموت ولكم الجنة، قالوا ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل. هذا القضية. إذن القضية مربوطة بإبدال الآخرة وأن جنة عرضها السماوات عرض من جاهدوا في سبيل الله وصبروا وقاتلوا وقتلوا. أما قضية في الدنيا يحصل شيء ما يحصل ينتصر ما ينتصر يغلب ما يغلب يمكن ما يمكن هذا أمر إلى الله عز وجل. قد يعطى لهذا الجيل أو للجيل الذي بعده أو لأجيال هذا أمر غيب عند الله عز وجل. على كل حال عود على بدء إيجابيات الجهاد الأفغاني كثيرة ومع ذلك لا يعني أننا ننكر أن الجهاد الأفغاني كأي عمل إنساني وكأي عمل إسلامي أيضا لا يمكن أن يخلو من سلبيات هنا أو هنا. ينبغي أن تكون الصورة معتدلة في أذهان الناس حتى لا يفاجئوا بأي وضع جديد يحدث فيحصل عندهم صدمة فبدلا من الحماس الذي كان يقول يجب ويجب تحول إلى حماس مضاد يقول يحرم ويحرم. ينبغي أن لا نكون نعيش ردود فعل دائما وأبدا ننتقل من النقيض إلى النقيض. هذا سيفقد الناس الثقة بنا كدعاة للإسلام وطلبة العلم وسيفقد الناس الثقة أيضا بالجهاد ليس في أفغانستان فقط بل في كل مكان. وهذا لا شك ليس من مصلحة الجهاد ولا المجاهدين ولا من مصلحة الإسلام والمسلمين. في هذه الأبيات التي أحيي ويحيي فيها الشاعر الجهاد والمجاهدين في أفغانستان: لن يطول الظلام يا كابول الطواغيت كلها ستزول أنت بنت الإسلام والشامة الزهراء في خده وأنت القبيل أنت بنت الإسلام والمجرم الوغد سراب على تراك دخيل راية الله في سمائك كالنسر وفرسانه لديك تصول إنها غضبة العقيدة فالأرض حنين والمسلمون سيول لكأني أرى هنالك عمرا يتهاوى أمامه أرقبيل وأرى خالدا يهز سراياه تميل الحتوف حيث يميل وجنود الرحمن من كل صوب فالميادين كلها تهليل والخيول التي أغارت لبدر هي في حومة الصراع الخيول والخيول التي أغارت لبدر هي في حومة الصراع الخيول أطلقيها الله أكبر حتى يسقط الرأس منهم والذيول أطلقيها فإنهم حطب النار وأنت الجراع والإذميل لا تراعي فإن قدرة ربي فوق ما يرسم الغواة المغول لا تراعي فإن قدرة ربي فوق ما يرسم الغواة المغول كم ذليل طغى وظن بأن الريح تجري كما يشاء الذليل هؤلاء البغاة سوف يعودون خزايا وعصفهم مأكول زبد البحر لن يدوم وإن عانيت يا أخت منهم ما يهول هذه سنة الحياة جراح نكتويها وقاتل وقتيل هكذا قدر الإله بأن النصر من عمق جرحنا مسلول يؤلم الجرح إنما نشوة النصر قليلا هي الشفاء العليل. لدينا مجموعة كبيرة من الأسئلة أمر على ما تيسر منها. قبل أن أقرأ الأسئلة يعني أقول كما قال نبي الله: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. يعلم الله أنني لم أرد بهذه الكلمات إلا تصحيح الصورة عند المسلمين وتعديلها والوصول إلى الحق الذي يحبه الله تعالى ويرضاه والخروج للمسلمين من بعض مشكلات أو أزمات يواجهونها ودعوتهم إلى تصحيح فكرهم وتصحيح مسارهم اجتهادا من نفسي بذلته. فإن كان ما قلته حقا قبل وإن كان خطأ رد وإن كان منه حق ومنه خطأ يقبل الحق ويرد الخطأ. وكل ما قلته كما ذكرت لكم ليس إلا اجتهاد لم يكن دافعه إلا يعني الأسى والحزن حينما أرى الأسى والحزن في نفوس الشباب وغيرهم وهم يسمعون بعض الأخبار التي تناقلتها أجهزة الإعلام فيتجاوبون مع هذه الأخبار أحيانا بصورة غير صحيحة. لماذا؟ لأنها كانت مفاجئة وكان المفروض مع أن المسلم يعني يحزن لها ولا يحبها ولا يتوقعها لكن ألا تكون مفاجئة بمعنى أن يكون عندنا دائما صورة معتدلة صورة طبيعية صورة واقعية بحيث أنه إذا حصل شيء يكون مربوط بتلك الصورة فيضعه الإنسان في موضعه الطبيعي. هو خطأ هو أمر سلبي أمر محزن يجد المسارعة بعلاجه لكن يعني أيضا ما يتعدى الأمر ذلك. طيب يقول إن هذا الشقاق الذي حصل بين المجاهدين قد يستغله ضعاف النفوس لضرب أي جهاد يكون في أي مكان من البلاد في العالم فقولهم انظروا لقد ساعدنا الأفغان وماذا آل إليه أمرهم. أرجو التنبيه على ذلك. وهذا بالضبط هذا الذي كنت أخشاه أن يقول قائل مثل هذا الكلام. لكن إذا كنا نعطي الناس من البداية الصورة الصحيحة لأي أمر يقوم، ليست القضية فقط قضية جهاد، أي عمل خيري يراد أن يقام به، يعطي الناس الصورة الصحيحة. ما في داعي نجعل الدنيا كما يقال ورق بلا شوك أمام الناس، نعطيهم صورة مثالية. فإذا رأى الناس الواقع وجدوا الخلاف ما قلنا فظنوا بنا الظنون وسأظنهم بنا ولم يتجاوبوا معنا مرة أخرى في نشاط أو جهاد ندعو إليه أو نقوم به تبرعات أو أعمال خيرية. اتجاه كثير من الناس إلى الجهاد الإخواني، في المقابل في مسلمون يقتلون في أرحال العالم ويستنون ويطردون مثل الفلبين وألبانيا والأفراد وغيرها، فما يقدم لهم شيء. ينبغي أن يقدم للمسلمين في كل مكان، وينبغي أن نقوم أيضا بجهد كبير في الدعوة. أقول أيها الأحبة بوضوح تام، الأموال التي بذلت للإخوة في أفغانستان ينبغي أن يبذل أضعافها للدعوة إلى الله تعالى في كل مكان، وأن يملك المسلمون جهاز دعوة ضخم مزود بإمكانيات هائلة، بمراكز إسلامية، مساجد، مدارس، مكتبات، دور نشر، كتب، صحف، مجلات، وسائل إعلام، كلها مجندة للدعوة إلى الله تعالى، سواء دعوة المسلمين إلى مرجعة دينهم وتصحيح عقائدهم وأخلاقهم وسلوكهم وتفكيرهم، أو إلى دعوة غير المسلمين إلى الدخول بالإسلام. ولو ملكنا ذلك لاستطعنا بإذن الله تعالى أن نحول جزء كبير من العالم إلى ناس يدينون بالإسلام، مع أنه الآن الأمر ممكن، كثير من الناس يتطلعون لكن لا يجدون الأيدي التي تأخذ بهم وتوجههم، وكثير منهم قد لا يجد كتاب واحد عن الإسلام إلا كتب مصورة. الناس الذين قتلوا في أفغانستان ويقدرون بما يزيد على 1.5 مليون، ونرجو الله تعالى أن يحتفي أن يتقبلهم شهداء، وأن يكونوا شهداء عنده، وأن يغفر لنا ولهم، وأن يعوض المسلمين عنهم. ينبغي أن نجلد أضعاف هؤلاء، بل وأضعاف من يكونون مقاتلين أيضا في أفغانستان وفي غير أفغانستان، نجلدهم للدعوة إلى الله تعالى، تصحيح المفاهيم سواء في عالم المسلمين أو في عالم العالم الكافر لدعوته إلى الله عز وجل. ينبغي أن ندرك هذه القضية حق إدراكها. ذكرتم مقتل جميل الرحمن رحمه الله وكتبه الله تعالى من الشهداء، ما هي الدوافع لمقتل الشيخ؟ وهل ترون أن لمقتله آثار سلبية على الجهاد هناك؟ وإذا كان عندي تفاصيل عن الحادث، صراحة عندي بعض التفاصيل عن الحادث، مقتل الشيخ رحمه الله. أما الدوافع فالذي قتله شخص عربي يكنى بأبي عبد الله الرومي، يكنى بأبي عبد الله الرومي، وكان مراسل لبعض المجلات هناك، ويقال أنه من يعرفونه يقول أنه كان يعني يكره الدعوة السلفية وأهلها وأصحابها، وربما كان هو هذا هو الدافع لقتل الشيخ. أما الأطراف الأخرى فلا ينبغي أن نتهم أحدا إلا ببينة. وقد قرأت بالأمس خبرا عن حكمة يار الذي هو يمثل الحزب الإسلامي الذي هجم على قنا، يدين فيه مقتل الشيخ جميل الرحمن، ويعتبر أن مثل هذا العمل يعتبر إساءة للجهاد، خاصة في مثل هذه الظروف التي يمر بها، وخاصة أن قتل الشيخ كان بعدما تم توقيع بعض اتفاقيات الصلح بين الطرفين بواسطة اللجان التي تدخلت للمصالحة. ولا شك أن قتل الشيخ رحمه الله، أما بالنسبة للذي حصل بالضبط، أنه هذا الشاب جاء وقد كان أخفى المسدس، فسأل عن الشيخ فخرج الشيخ، كان الشيخ خرج من إحدى جلسات المصالحة، فجاء ليعانق هذا الرجل، فأخرج المسدس وضربه ضربة في جبينه وأخرى أظن على جانب رأسه، فأرداه قتيلا، ثم حاول الفرار، فالحراس لما سمعوا إطلاق النار جاءوا فأطلق على بعضهم، ولما رأى أنه مأخوذ أطلق النار على نفسه، نسأل الله تعالى السلامة والعافية، وأن يعافينا وإياكم من سوء الخاتمة ويختم لنا ولكم بخير، إنا لله وإنا إليه راجعون. أما هل لمقتلي آثار سلبية؟ فلا شك أن لمقتل الشيخ آثارا سلبية، سواء على الولاية التي كان يقوم عليها والجماعة التي كان يرأسها، أو على الجهاد بشكل عام، وسيكون لذلك مضاعفات ليست محمودة وتأويلات وتفسيرات، وكل ما أتمنى أن يكون الحادث فرديا كما ذكر. وقد قرأت اليوم مقالا في أو خبرا في جريدة عكاظ سرني، وأرجو أن يكون الخبر صحيحا، يقول إنه أفادت مصادر مطلعة في الحزب الإسلامي حكمة يار وفي جماعة الدعوة إلى القرآن والسنة التي كان يرأسها الشيخ جميل الرحمن رحمه الله، وقد عين بدله سميع الله أمس، أن الطرفين أو أن مصادر في الفئتين قالوا إن الحادث فردي ولا علاقة لأحد من الأطراف به، كما قرأت مقالا للسياف بعث به بخط اليد يقول انه ليس له علاقه قبل مقتل الشيخ جرير الرحمن، يقول انه ليس له علاقه بالهجوم على كنر. وايضا ارجو ان يكون هذا الخبر صحيحا، وان يجمع الله تعالى شمل المؤمنين المجاهدين، وان يوحد صفهم وكلمتهم، وان يكتب لهم النصر المبين. نسال الله تعالى ان يجمعهم على كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم، وان يوفقهم لتدارك اخطائهم وتصحيحها، وتوحيد صفوفهم وجمع كلمتهم، وتوجيه سهامهم وبنادقهم وقوات مدافعهم الى عدوهم، وان يكتب لهم النصر المبين، وان يوفقهم بعد النصر الى ان يحكموا افغانستان بكتاب الله تعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وان يبعدوا عنها كل دخيل وعميل، وكل ملحد وطاغوت، وكل صوفي منحرف او خرافي مبتدع او رافضي مفسد، وان تكون خالصه للسنه والجماعه واهلها من دون الناس. ونسال الله تعالى ان تكون دارا للاسلام وموئلا للمسلمين، ان الله تعالى على كل شيء قدير، وانه قد احاط بكل شيء علما. نواصل بالأسئلة لو ضيق الوقت، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينصر المجاهدين في كل مكان، وأن ينصر المجاهدين في أفغانستان. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى، اللهم اجمعهم على الكتاب والسنة يا أرحم الراحمين، اللهم اجمع كلمتهم على ما تحب وترضى، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اكفهم شر الأشرار وكيد الفجار وما اختلف به الليل والنهار يا عزيز يا غفار، اللهم اكفهم شر عدوهم، اللهم اكفهم شر أعدائهم الظاهرين والمستترين، اللهم إنا نعوذ بك من شرور عدوهم، اللهم إنا نعوذ بك من شرور عدوهم وندرأ بك في نحورهم يا حي يا قيوم، اللهم وحد قلوبهم، اللهم وحد قلوبهم، اللهم وحد قلوبهم، اللهم سدد سهامهم، اللهم سدد سهامهم وأقوالهم وأعمالهم يا حي يا قيوم. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، اللهم من كاد الإسلام والمسلمين فكده يا حي يا قيوم. اللهم عجل بالفرج والنصر للمسلمين في كل مكان، اللهم أقر عيوننا بنصر الإسلام، اللهم أقر عيوننا بارتفاع راياته في كل مكان، إنك على كل شيء قدير، إنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم إنا نسألك هذا بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت على كل شيء قدير.
السلام عليكم.